بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات جامع الصيقة السلفية بساه يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة ألقاها الأخ الفاضل شيخ بن محمد بن عبود باغوزة حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان:
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
تم تسجيل هذه المادة في 16 من شهر جماد الآخرة لعام 1442 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أيها الناس أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل آمرا لعباده المؤمنين بهذا الخلق الجميل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يقول الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه عند تفسيره لهذه الآية، قال: وهذا من لطفه جل وعلا بعباده، حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون عباد الله، لقد شرع الله تعالى لنا ديناً قيماً قيماً في العقيدة والعبادة والمعاملة، وما جاء به الشرع الحنيف: التلطف وحسن المعاملة، ومراعاة المشاعر، واحترام الخواطر. فحث العباد على الانتقاء والاختيار لأحسن الأقوال والألفاظ. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، قال يقول التي هي أحسن، ولم يقل يقول الحسن، حفاظاً على المشاعر. فعند الكلام ينبغي أن ننتقي أحسن الألفاظ والعبارات، هذا الذوق الرفيع الذي يعلمنا إياه الإسلام. إنما يريد منا أن تكون الحياة حياتنا وحياة الناس حياة مفعمة مليئة بالمشاعر والرقة وطيبة الحياة بإذن الله عز وجل بالقول الحسن. هذا أمر يجمع القلوب بإذن علام الغيوب جل وعلا. وننطلق أيها المسلمون فيما يتعلق باحترام المشاعر وتقديرها وعدم كسر الخواطر وتقديرها بنبذة عظيمة وموقف جليل من ومواقف الدين الحنيف مما جعله الله جل وعلا آية وعبرة لنا على لسان الأنبياء والأتقياء والأصفياء. نقف مع هذه أو ننطلق مع هذه الألفاظ العظيمة التي أخبرنا الله جل وعلا في كتابه عن مشاعر يحكيها ذلك النبي احتراماً وتقديراً لأحاسيس إخوانه. إنه يوسف عليه السلام تمعنوا تدبروا اتعظوا تذكروا، فهي آية عظيمة وعبرة جليلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال يوسف عليه السلام بعد طول تلك القصة العظيمة وتلك الحكاية الجليلة التي أخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه عنها عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعله الله حقا، قد جعله الله حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أيها الناس، هذا من لطفه عليه السلام وحسن خطابه حيث ذكر حاله في السجن احتراماً لمشاعر إخوانه، فقال: إذ أخرجني من السجن، ولم يذكر حاله في الجب لمراعاة مشاعرهم، وإلا لكان وقال: إذ أخرجني من الجب بعد أن رميتموني فيه وآذيتموني، وإنما قال: أخرجني من السجن لتمام عفوه عن إخوته، وأنه لم يذكر ذلك الذنب ولم يجرح مشاعرهم احتراماً وتقديراً، وإنما أسمعهم كلاماً لا دخل لهم فيه وهو السجن. ثم قال: وجاء بكم من البدو، ما قال جاء بكم الحاجة إلي وجاءت بكم المجاعة إلي وجاءت بكم الحاجة والضرورة أنكم عدتم إلي، ولكن قال: إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ثم ركز وتمعن وتعظ، ثم قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نعم، هو الشيطان الذي كاد وأعان إخوانه على تلك الفعلة السريعة وتلك الجريمة الشنيعة. وانظروا أيها المسلمون عباد الله، كل هذا من الأدب الرفيع الذي أدب الله جل وعلا به نبيه يوسف عليه السلام من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، مع أنهم آذوه وكذلك فعلوا ما فعلوا معه من ذلك الأمر المؤذي، وفرقوا بينه وبين أبيه السنوات الطويلة والأعوام المدينة، ومع ذلك يقول: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي تقديرا للمشاعر وتكريما للخواطر، بعد أن حصل العفو، فمن العفو أن لا يذكر الإنسان الذي جاء بذنبه واعترافا بزلته، يذكره بالماضي الذي يجرحه ويكسر خاطره. أيها الناس، من هنا نعلم أن الشريعة تحث على هذه الخصال الجميلة. ولقد ضرب لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أجل وأروع الأمثلة في حسن مراعاة ومراعاة مشاعر الآخرين وأحاسيس الناس. فانظروا وفقني الله وإياكم لطاعته مما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام احتراما للمشاعر في الصحيح، ومن الآداب في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس. ما العلة أيها الناس أن نكون ثلاثة فاثنين يتحاكون مع بعضهم الثالث معتزل ينظر إليهم؟ ما العلة؟ مراعاة لشعور هذا الجالس لئلا يظن بهما شرًا، أو أنهم يتآمران عليه ويتكلمان عليه، أو أنه دون المستوى الذي هم فيه، فيكون ذلك الاحتقار للثالث. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، بل جاء في الحديث في لفظه: من أجل أنه يحزنه، أي ذلك التناجي. يا إخوان، هي مشاعر. ما أجل هذا الدين وما أحسن هذا الدين وما أجمل هذا الدين، يحث على هذا الشرع الحنيف، أو يحث هذا الشرع الحنيف على هذه الأمور العظيمة الجليلة، ولو كانت بلغة لا يفهمها الثالث، كأن يتكلمان بلغة مدغمة يظن الثالث أنهما يتكلمان عليه، فهذا من التناجي الذي ذكره أهل العلم أنه ينبغي الابتعاد عنه. أيها المسلمون عباد الله، من ذلك أيضا مما يحثنا عليه الصلاة والسلام عليه مراعاة لمشاعر الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يقيمن أحدكم الرجل في مجلسه أو من مجلسه ثم يجلس فيه ثم يجلس فيه. فانظروا رعاكم الله، كل ذلك مراعاة لشعور من سبق إلى المكان، لأنه هو أحق، وإن إقامته منه فيه إذاء له وفيه شيء من الحرج عليه. ولكن قال صلى الله عليه وسلم: تفسحوا، نتفسح ويجلس. وإذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق به، كما عند أحمد بسند صحيح، حتى لا يظن أن ذلك الأمر استيلاء على ذلك المكان الذي جلس فيه هو الأول، وخاصة إذا قام إلى أمر ويعود أو يتصل وسيرجع أو حاجة ضرورية ويعود. أما إذا طال المجلس فلا حرج، ولكن إذا رأيت أنه مكان ربما وضع العمامة أو وضع الجوال أو وضع شيء يريد أن يعود، فتأتي وتحذف بجواله أو بعمامته في مجلسه ثم تجلس، ماذا سيكون شعور ذلك الرجل؟ ربما حمل عليك الدنيا كلها إلى أن تموت، هذا رجل مستحقر، هذا رجل كذا وكذا، وفيه وبقيت العداوة والبغضاء، أنك استحقرت مجلس ذلك الرجل الذي كان فيه، إلا إذا قام أو قام بإذنه أو كذلك بعدم أذية فهذا شيء آخر، ولكن نتكلم على مشاعر الناس، وكذلك على أيها الإخوان الخواطر وكسرها، فديننا عظيم. وانظروا أيها المسلمون عباد الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ضرب لنا أروع الأمثلة في هذا الشأن. الصعب بن جثامة صحابي جليل صاد حماراً وحشي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وقدمه إليه فرده عليه الصلاة والسلام، لم يأكل من ذلك الحمار، فالصحابي أتى إكراماً للنبي، يريد النبي أن يأكل من ذلك الحمار فرده، فوقع أو تمعر وجه ذلك الرجل، وقع في وجهه شيء وتغير لونه عليه رضوان الله. ومعلوم أنه ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم رد الهدية، فرؤي ذلك في وجه الصحابي، تألم، لماذا ترد في هديتي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم احتراما لمشاعره لم يترك الرجل، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم تسلية وسرورا في إدخال قلب ذلك الرجل الذي انكسر خاطره، قال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، أي أنه محرم، فالمحرم لا يجوز أن يأكل من صيد صيد له أو أن يصطاد وهو حرم وهو محرم. فلهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وإذا عرف السبب بطل العجب، فبيّن عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي وأدخل عليه السرور، فبرد قلبه وطفئت المشاعر الملتهبة التي قد التهبت من ذلك الموقف. فانظروا أيها المسلمون، كل ذلك تقديرا للمشاعر وعدم كسر للخواطر صلى الله عليه وسلم، يراعي حتى مشاعر المخطي، مشاعر المخطي يراعيها عليه الصلاة والسلام بالتي هي أجمل وألين وأحسن. العربي الذي جاء وبال في المسجد من جهله ذلك الأعرابي، ولم يعرف أنه مسجد، فبال، فقام بعض الصحابة لزجره ولمنعه، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بتركه وأن يصبوا عليه ذنوباً مما يطهر مكان ذلك البول. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، إنما هي لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن تعليماً منه عليه الصلاة والسلام، وتذكيراً منه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك رجع ذلك الرجل، وانظروا إلى تلك المعاملة الطيبة وتلك الحالة الجميلة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الأعرابي. قال: فبأبي وأمي، هو الأعرابي الآن يتكلم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. هكذا يكون احترام المشاعر أيها المسلمون عباد الله. بل عليه الصلاة والسلام حتى مع الأطفال صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث شداد أو من حديث عبد الله بن شداد عن أبيه شداد بن أوس، قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر، كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته السجدة أطالها، أي أطال السجود، فرفعت رأسي، اندهش الصحابة، تعجبوا من طولهم، من طول سجوده، منهم من رفع رأسه، ومنهم من ظن النبي صلى الله عليه وسلم قبض، ومنهم ومنهم. فقام ذلك الصحابي ورفع رأسه ويضي به ينظر، قال عند ذلك فرفعت رأسي وإذا بالصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم قال كل ذلك لم يكن، لم يوحى إلي ولم يحصل شيء، ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. لا إله إلا الله. لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحسن وطلع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد من الحسن أن يقضي، لا يريد أن يكسر خاطره ويحرق مشاعره، فجعله على ظهره عليه الصلاة والسلام حتى قضى حاجته ذلك الصبي. فهذه أيها المسلمون عباد الله معاملة في احترام المشاعر وعدم كسر الخواطر في ديننا الحنيف التي أرشدنا إليها ربنا الكريم ونبينا عليه الصلاة والتسليم. فنسأل من الرب جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، ما سمعتم غير من فيض من توجيهات الإسلام لمراعاة مشاعر الآخرين من حولنا والتعامل مع من حولنا برفق وكذلك بلين مما يقربنا إلى الله رب العالمين. فهكذا أرشدنا ديننا الحنيف وأرشدنا نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام بالمراعاة حتى مع الحيوانات. الوقت قرب وهناك أمثلة يطيل المقام لذكرها، لو جلسنا نذكر ما كان من مشاعر يقتبسها النبي صلى الله عليه وسلم ويسير عليها ونحوها حتى مع الحيوانات لطال المقام. فالله الله أيها المسلمون فيما أمرنا به ربنا جل وعلا باحترام المشاعر مع من أمرنا الله جل وعلا باحترامهم كالوالدين والأقارب والأرحام والإخوان والأخوات والأقارب والجيران، وكذلك مع الضعفاء والفقراء والمساكين، ومع كل من يأمر ربنا جل وعلا بالإحسان وبمراعاتهم مع هذه الظروف الحالكة والأحوال المؤلمة. فلنتق الله جميعا في هذه المشاعر حتى لا نصل إلى أباب مغلق وتتقطع بيننا الأوصال، ونصل كذلك إلى عقاب من ربنا جل وعلا. فكم لو عددنا من مشاعر هدمت، وكذلك من أوصال قطعت، ومن أرحام هجرت، كل ذلك إخواني في الله بعدم مراعاة هذه المشاعر واحترامها كان الأمر ما كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسأل من ربنا جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وفضله أن يأخذ بواصينا لكل خير، وأن يلم شعثنا ويوحد على الحق صفنا ويجمع كلمتنا، إن ربنا سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم لا تدع مهموما إلا فرجت عنه همومه، ولا مكروبا إلا نفست عنه كروبه، ولا مريضا إلا شفيت له مرضاه، ولا لنا ميتا إلا رحمته برحمتك الواسعة يا ذا الجلال والإكرام، ولا مدينا إلا قضيت عنه ديونه، ولا شاكيا إليك بشكوى إلا أجبت سؤاله وأحللت شكواه يا ذا الجلال والإكرام. سألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، خذ بنواصينا لكل خير، وادفع عنا كل شر وضير، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين.